قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب من قتله بطنه. وقال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني جامع بن شداد قال سمعت عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته، فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: يقول النسائي: باب من قتله بطنه. المراد بهذه الترجمة هو أن من جملة الشهداء الذين جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم شهداء المبطون، أو الذي أي الذي قتل الذي مات بوجع البطن، والذي عبره جاء التعبير عنه في هذا الحديث وفي هذه الترجمة بأن قتله بطنه، أي مات بسبب البطن. وقد فسر المبطون الذي مات بأنه الذي مات بسبب وجع البطن، إما إسهال وإما استسقاء، فهذا وصف بأنه شهيد. وقد جاء في بعض الأحاديث التعبير أو التنصيص على بلفظ المبطون، المطعون والمبطون، المطعون أي الذي أصابه الطاعون، والمبطون الذي أصابه وجع البطن أو مات بسبب وجع البطن الذي هو الإسهال أو الاستسقاء. وقد جاء أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر جماعة من الشهداء وهم ليسوا شهداء معركة، ولكنهم وصفوا بأنهم شهداء، أي أن أجرهم أجر الشهداء، وإن لم يكونوا شهداء معركة. وهذا ذكر الشهادة إنما هو في الفضل وعلو المنزلة، وليس بمعنى أنه تجري عليهم أحكام الشهداء، فإن الشهداء في المعركة لهم أحكام تخصهم، ولا يلحق بهم أمثال هؤلاء الذين جاء في بعض الأحاديث وصفهم بأنهم شهداء. فإن شهداء المعركة لا يغسلون ويدفنون في ثيابهم وبدمائهم، وأما من مات بغير المعركة ووصف بأنه شهيد فإنه يغسل ويصلى عليه. وقد ذكر النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب ذكر فيه جملة من الأحاديث التي فيها ذكر جماعة من الشهداء، فقال: باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم، يعني أن وصفهم بأنهم شهداء إنما هو في ثواب الآخرة. وأما بالنسبة للأحكام الدنيوية التي تحصل للشهيد فإنها لا تكون لهم، فلا يدفنون في ثيابهم ويصلى عليهم، فهؤلاء يدفنون في أكفان ويكفنون في أكفان غير ثيابهم التي ماتوا فيها ويصلى عليهم، بخلاف شهداء المعركة فإنهم يدفنون في ثيابهم وبدمائهم ولا يغسلون فيزال عنهم أثر الدم، لأنه قد جاء في بعض الأحاديث أنه يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، فيكون دمه وبقاء دمه على جسده وفي ثيابه شهادة على قتله في سبيل الله، وأنه قاتل في سبيل الله حتى خرجت نفسه وهو يقاتل في سبيل الله عز وجل. وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري الذين ورد فيهم أحاديث ثابتة في وصفهم بأنهم شهداء، وأشار إليهم وقال إنه ورد أو جملة الذين ورد فيهم أحاديث جيدة تدل على أنهم شهداء هم كذا وسماهم وأشار إلى الأحاديث التي وردت فيهم. والذي معنا في هذه الترجمة هو المبطون أو الذي قتله بطنه وواحد من هؤلاء الشهداء الذين هم شهداء في ثواب الآخرة ولكنهم يغسلون ويصلى عليهم ولا تجري عليهم أحكام الشهداء في المعركة الذين يدفنون في ثيابهم ولا يغسلون. ثم ورد النسائي حديث سليمان بن صرد أو خالد بن عرفطة الذي قال فيه واحد منهما للآخر ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من قتله بطنه لم يعذب في قبره؟ فقال الآخر بلى. أي أن الحديث ثابت عن كل واحد من هذين الصحابيين لأن واحدا منهم قال ألم يقل وهو للتقرير وذاك أجابه بقوله بلى يعني فكان الحديث عن الصحابيين هذا يقول ألم يقل كذا يعني ليبين أو يقرر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يعذب في قبره والثاني قال بلى أي قال ذلك فكل واحد أو أحدهما قال للآخر هذه المقالة والثاني صدقه على ما قال وأيده على ما قال وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن من قتله بطنه لم يعذب في قبره فهو يدل الحديث يدل على أن من قتل أو قتله بطنه أو مات بسبب وجع البطن أنه من جملة الشهداء الذين جاء ذكرهم في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفهم بأنهم شهداء. ثم أيضا ما جاء في الحديث من ذكر أنهما عند محاورتهما وكلامهما كلام أحدهما مع الآخر أنهما يشتهيان أن يحضر جنازته أي ذلك الشخص الذي مات بوجع البطن يشتهيان أن يحضر جنازته وأن يشهد جنازته وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على شهود الجنائز لا سيما من ورد فيه فضل ورد فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على فضله وفيه التذاكر بالعلم والاستدلال بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
محمد بن عبد الأعلى
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد وهو ابن الحارث البصري وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وهو بالحجاج الواسطي البصري ثم البصري وهو ثقة ثابت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهذه من أعلى صيغ التعديل وأرفعها أن يوصف الشخص لأنه أمير المؤمنين في الحديث يدل على تمكنه وعلى علو منزلته وعلى تقدمه في هذا الفن وهذا الوصف حصل لجماعة من المحدثين هم قليلون الذين وصفوا بهذا الوصف وهو وصف الوصف بأمير المؤمنين في الحديث ومنهم شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري الذي معنا في هذا الإسناد.
قال أخبرني جامع بن شداد
عن جامع بن شداد الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال سمعت عبد الله بن يسار
إيش قال عنه؟
الكوفي ثقة رواه أبو داود والنسائي
وهو ثقة وهو كوفي ثقة أخرج له أبو داود والنسائي عن
سليمان بن صرد وخالد بن عرفطة
وسليمان بن صرد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وخالد بن عرفطة صحابي هو قضاعي صحابي أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
قال باب الشهيد. وقال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج عن ليث بن سعد عن معاوية بن صالح أن صفان بن عمرو حدثه عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الشهيد، وأن الشهيد لا تحصل له فتنة القبر، وأنه كفاه ما حصل له في الدنيا عند خروجه من هذه الحياة وعند مغادرته هذه الحياة بخروج نفسه في سبيل الله وكونه قتل شهيدا في سبيل الله، أن صبره وإرصاصه نفسه في هذا السبيل في قتال الأعداء وإخراجهم من الظلمات إلى النور وهدايتهم إلى الصراط المستقيم كفى بذلك فتنة، يعني أنه كفاهم فتنة. فالنسائي ذكر الشهيد وذكر تحته هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أليس قال ان الخصلان
قال ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم الا
ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم الا شهيد؟ قال كفى ببارقه السيوف على راسه فتنه، يعني ان ما حصل له من قتله في سبيل الله وكون السيوف تبرق وتلمع على راسه وهو صابر محتسب يريد الشهاده او النصر، يريد اعلاء كلمة الله ويريد إدخال الناس في دين الله وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فهو بين أمرين، إما أن يقتل ويكون شهيدا وإما أن يسلم ويبقى في هذه الحياة مدة المدة التي شاء الله عز وجل ويحصل بفعله نصرة هذا الدين والدعوة إلى الخير والهداية إلى الصراط المستقيم. قال عليه الصلاة والسلام كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، أي أن فتنته في قبره أو الفتنة التي تحصل في القبر وهو سؤال الناس في قبورهم وامتحانهم واختبارهم أن ذلك يحصل للمقبورين، ولكن الشهيد كفاه ما حصل، كفاه دليلا على إيمانه وعلى صدق يقينه ما صبره واحتسابه وإخراجه أو رص خروج نفسه عليه في سبيل الله بحيث جاد لها وقدمها في سبيل الله عز وجل فخرجت في قتال الأعداء في سبيل الله، كفى بذلك فتنة ودليلا على إيمانه وعلى صدق يقينه وإيمانه بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم واتباع دين الإسلام الذي جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على فضل الشهداء وعلى عظم شأنهم وعلى قوة إيمانهم وعلى صبرهم ويقينهم وإرخاصهم لأنفسهم في سبيل الله وكونهم باعوها على الله عز وجل. نعم. والإسناد
إيه؟ قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن
قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن المصيصي أخبرنا إبراهيم الحسن المصيصي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي.
قال حدثنا حجاج
قال حدثنا حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ليث بن سعد
عن ليث بن سعد المصري الثقة الفقيه الإمام المشهور وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معاوية بن صالح وهو بن حدير الحمصي وهو صدوق له أوهام وحديثه أخرجه النسائي في البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن صفوان بن عمرو حدث
عن صفوان بن عمرو صفوان بن عمرو الشافعي
قال الحمصي ثقة وله البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السنة الأربعة
و شو اسمه؟
نعم السكسكي الحمصي
صفوان
نعم صفوان بن عمرو
صفوان بن عمرو عن صفوان بن عمرو الحمصي وهو ثقة أخرجه في البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن راشد بن سعد.
عن راشد بن سعد. عن راشد ابن سعد ايش كان فيه؟
نعم قال ثقة كثير الإرسال أولا البخاري في الأدب والأربعة.
البخاري في الأدب؟ نعم. والبخاري تعليقا.
في تهذيب الكمال في الأدب. تهذيب الكمال. نعم في الأدب أراد في التخريب عندنا.
أيه؟
تعليقا. في تهذيب الكمال في الأدب نص عليه.
هل في الأدب؟
نعم النسخة الجديدة هذه شيء.
أيوه.
أتابع فيها حلقة أبي الأشبال وأخشبال.
أيوه.
أي نعم.
إيش قال؟
قال بخاري تعليقا.
بخاري تعليقا؟
نعم.
وأصحاب السنة الأربعة؟
أي نعم.
وتهذيب الكمال قال في الأدب المفرد؟
نعم.
لا أدري يعني ما هو الصواب لكن غالبا أن النص المزي في تحت الأشراف على الذين خرجوا وذكرهم بالحروف وليس بالرموز يعني غالبا يدل على أن ما ذكره المزي أنه هو الصواب. ومن المعلوم أنه إذا وجد التعليق في الصحيح ولو كان تعليقا فإنه يقدم على الرواية في خارج الصحيح لأنه إذا كان له ولو كان تعليقا فإنه يكتفى به ولا يحتاج إلى أن يذكر كونه خرج له في الكتب الأخرى. لكن حيث لم يخرج له تعليقا يحتاج إلى أن يذكر من يذكر تخريجه له في غير الكتب في غير الصحيح. إذا لم يخرج له لا أصلا ولا تعليقا فإنه يحتاج إلى أن يذكر التخريج له في خارج الصحيح. أيوه. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبهم يعني هذا النوع قال له المبهم يعني مثل رجل وامرأة هذا قال له مبهم يعني لم يسمى. وأما إذا سمي ولكنه احتمل عدة أشخاص فإنه يقال له المهمل. إذا سمي واحتمل عدة أشخاص يقال له المهمل. لكن إذا لم يسمى بأن قيل رجلا أو امرأة فإن هذا يقال له المبهم وهو لا يؤثر في حق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن المجهول منهم في حكم معلوم ما دام نص على أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكفيه ذلك شرفا وفضلا ونبلا أن يضاف أو أن ينسب إلى صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الخطيب قال أن العلماء اتفقوا على أنه يحتاج إلى معرفة الرجال وأنه لا بد من معرفة أعيانهم وأشخاصهم إلا الصحابي فإنه لا يحتاج إلى ذلك فإن المجهول منهم بحكم المعلوم المجهول منهم الذي لم يسمى بحكم المعلوم لأنهم كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم لهم يكفيهم نسبتهم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى صحبته يكفيهم شرفا وفضلا ونبلا. ولهذا لا يحتاج الصحابي إلى أن يذكر شيئا فوق كونه صحابي اللهم إلا أن يذكر شيئا يعني يتعلق بكونه شهد بدرا أو شهد بيعة الرضوان أو ما إلى ذلك من الأشياء التي يحصل فيها تفاضل الصحابة. أما من حيث الاعتماد على ما يأتي عنه والتعويل على ما يجيء من طريقه فإنه يعول على كل ما يأتي عن طريقهم رضي الله عنهم وأرضاهم سواء عرفت أسماءهم وأشخاصهم أو لم تعرف بأن اكتفي بأن يقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير الصحابة فلا بد من معرفتهم ولا بد من البحث عن أحوالهم ومعرفة معرفة أسمائهم وأحوالهم وما إلى ذلك مما يتعلق بهم. أما الصحابة فلا يحتاجون إلى ذلك لأن إضافتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصحبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام كافية عن أن يحتاج معها إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين رضي الله تعالى عنهم وأرواهم.
وقال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن عامر بن مالك عن صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه قال الطاعون والمبطون والغريق والنفساء شهادة. قال وحدثنا أبو عثمان مرارا ورفعه مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد النسائي حديث صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه الذي فيه أن الطاعون والمبطون والنفساء
والغريق
الطاعون والمبطون والغريق والنفساء شهادة، أي أن هذه شهادة ويوصف صاحبها بأنه من أهل الشهادة أو ممن استشهد، والمقصود من ذلك في ثواب الآخرة كما أشرت. وهنا عبر بالمبطون للذي تقدم له ترجمة من قتله بطنه، فإن المراد بالمبطون هو الذي أصابه البطن ومات بسبب ذلك، فجاء في بعض الأحاديث التعبير عنه بأنه قتله بطنه، وجاء في بعض الأحاديث وصفه بأنه مبطون، كما أنه أيضا جاء بالنسبة للذي أصابه الطاعون بأنه مطعون. المقصود بذلك أصابه الطاعون، ليس مطعونا يعني طعن في حربة أو في سكين أو في شيء من ذلك، وإن المقصود إذا قيل المطعون أي الذي أصيب بالطاعون، الذي أصيب بالطاعون، والمبطون الذي أصيب بالبطن أو جاء البطن. فالحديث اشتمل على ذكر أربعة من الشهداء، على الذي أصابه الطاعون والذي أصابه والمبطون الذي أصابه البطن أو مرض البطن، وكذلك الغريق الذي مات في الغرق، وكذلك النفساء التي ماتت في نفاسها، النفساء التي ولدت وماتت في نفاسها. فهؤلاء أربعة من الشهداء جاء ذكرهم في هذا الحديث، وهم في شهداء في ثواب الآخرة كما ذكرت ذلك عن النووي في رياض الصالحين حيث قال باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم. ثم أورد جملة من الأحاديث التي فيها ذكر الشهداء، التي فيها ذكر جماعة من الشهداء على هذا الوصف وعلى هذا النحو. وقد جاء في الحديث أولا ذكره عن أبي عثمان النهدي، وجاء في بعضه أنه رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة، وهذا هو محل الشاهد، محل الشاهد منه لكونه مضاف إلى رسول الله كونه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، يعني ما أنه أحيانا يكتفي بأن يذكر أن هؤلاء شهداء ولا ينص برفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يضيف ذلك يعني أي الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، رفعه أي الصحابي الذي جاء عنه أضافه إلى رسول الله. فيأتي من طريق أبي عثمان النهدي وهو تابعي مخضرم ثقة، أحيانا يأتي ذكره بدون رفع أي موقوف، وفي مرة من المرات التي روى بها الحديث ذكره مرفوعا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيكون على ذلك من قبيل المرفوع حكما، المرفوع تصريحا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولو لم يأتي الرفع في مرة من المرات فإنه يعتبر من قبيل المرفوع حكما، لأن الصحابي إذا أتى بأمر لا مجال للرأي فيه ولا مجال للاجتهاد فيه، وإنما هو يتعلق بأمور غيبية ويتعلق بجزاء وثواب خاص وما إلى ذلك، فإن هذا إذا جاء عن صحابي والصحابي ليس معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات فإنه يعتبر له حكم الرفع، لأن المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان أو نوعان، أحدهما مرفوع تصريحا وهو الذي يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو يقول التابعي يحكي عن الصحابي أنه رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أي أسنده إليه وأضافه إليه، فهذا مرفوع تصريحا. وإذا جاء مثل ذلك ولم يرفع تصريحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتعلق بأمور لا مجال للرأي فيها ولا مجال للاجتهاد فيها فإنه يقال له له حكم الرفع, له حكم الرفع لأنه ليس من الأمور التي للرأي فيها مجال. فإذا هو مرفوع حكما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا فما يأتي عن الصحابة ينقسم إلى قسمين, شيء للرأي فيه مجال وهذا يضاف إليه ويعتبر من كلامه, وشيء لا مجال للرأي فيه والشخص لا يكون معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات فعند ذلك يكون مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه حكما وليس تصريحا أو صراحة.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو اليشكري السرخسي وهو ثقة مأمون سني أخرج له البخاري ومسلم والنسائي ووصف بأنه سني قيل لأنه أظهر السنة في بلده, نشر السنة في بلده وأظهرها فقيل له سني.
قال حدثنا يحيى.
قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان المحدث الناقد ثقة ثبت البصري أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن التيمي.
عن التيمي وهو سليمان بن طرفان التيمي نسب إلى بني التيم لأنه نزل فيهم وليس منهم ولكن إضافته إليهم ونسبته إليهم لأنه نزل فيهم فنسب إليهم وإلا فإنه ليس منهم أصلا وإنما نسب إليهم لنزوله فيهم فهذه نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن, نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن لأن الذي يسبق إلى الذهن إذا قيل التيمي أنه منهم لكنه هو ليس منهم بفعل ولكنه نزل فيهم فنسب إليهم وهو ثقة عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عثمان.
عن أبي عثمان وهو عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل مثلث الميم النهدي وهو ثقة مخضرم ثقة ثبت مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة. والمخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتشرفوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقوه بل دخلوا بل علموا به وتلقوا شريعته وآمنوا به وصدقوه ولكنهم ما ظفروا بلقيه وبحيث يوصفون بأنهم صحابة ولكنهم أدركوا وقته وزمنه ولم يلقوه صلى الله عليه وسلم. فأبو عثمان النهدي هذا هو عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل يعني مثلث الميم يجوز فيها الفتح والضم والكسر ثقة ثبت تابع مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عامر بن مالك.
عن عامر بن مالك. عن عامر بن مالك قال عن مقبول
نعم
إيش هو؟
النسائي وحده. مقبول قال أخرج النسائي وحده.
عامر بن مالك قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب مقبول وأخرج حديثه النسائي وحده.
عن صفوان
ابن أمية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن
أربعة. نعم
ومسلم
وأصحاب السنن أربعة.
نعم أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
قال باب ضمة القبر وضغطته. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة هي ضمة القبر وضغطته يعني ضمته يعني تلاقي أطرافه أو جوانبه هذا هو المقصود بالضمة وبالضغطة. ومن المعلوم أن من هو من أهل السعادة فإنها لا تضره تلك ولا لا يضره ذلك, ولكنها ولكن ذلك حاصل لكل أحد. ولهذا قال بعض العلماء أن وجه ذلك أنهم خرجوا منها وأنهم عادوا إليها فتضم أو تلتقي جوانبها على كل واحد منهم بعدما يعود إليها, لكن من كان من أهل السعادة فإنها لا تضره لا يضره ذلك, أي هذه الضغطة أو هذه الضمة التي حصلت من الأرض لذلك الجسم. وقد أورد النسائي في ذلك الحديث المتعلق بسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه, هو سيد الأوس سيد الأوس الذي استشهد في غزوة الخندق رضي الله تعالى عنه, وكان أصابه جرح وبقي, والنبي صلى الله عليه وسلم وضع له خيمة في المسجد وكان يزوره فيها, ثم إن جرحه انفتح و يعني مات بسبب ذلك, فمات شهيدا رضي الله تعالى عنه وارضاه, وإن لم يكن مات في الحال لأنه لأن ذلك بسبب الجهاد في سبيل الله بسبب الجهاد في سبيل الله, وقد اندمل جرحه أو كاد أن يندمل جرحه ولكنه عاد وانفجر ومات بسبب ذلك, فكان شهيدا رضي الله عنه وارضاه وهو سيد الأوس. أما سعد بن عبادة فهو سيد الخزرج, كل منهما سعد, وهذا اللي هو سعد بن معاذ سيد الأوس, وقد مات في يعني في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم, وكان ذلك في غزوة الخندق. أما سعد بن عبادة فقد عاش بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام, عاش وبقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو سيد الخزرج. وجاء في الحديث أنه زلزله عرش الرحمن وشهده سبعون ألفا من الملائكة سبعون ألفا من الملائكة رضي الله عنه. قال أنه قد ضم في قبره ضمة ثم فرج عنه.
قال هذا الذي تحرك له الأرض
قبله بقليل. لا يعني بس قبل هذا
وشهدوا سبعون ألف ملا
قبل هذا
إيه؟ وفتحت له أبواب السماء
قبل هذا
عن ابن عمر يا
شيخ. أيوه عن
هذا البداية. نعم
لا بس يعني عن إيش عن فلان
عن ابن عمر.
أيوه عن ابن عمر. أيوه
نعم عن رسول الله.
أيوه
نعم. قال هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألفا من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه.
أي نعم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المناقب وهذه الصفات التي حصلت له وهي ثلاث في هذا الحديث, اهتز له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون ألفا من الملائكة ضم في قبره ضمة ثم فرج عنه, وهذا يدل على حصول ضغطة القبر وضمته, ولكنها لا تضر من كان من أهل السعادة ومن أهل التوفيق من الله عز وجل لا تضره. وسعد رضي الله عنه من ذلك من هؤلاء الذين حصل لهم ذلك, ويدل على حصول الضغطة والضمة, ولكنها لا تضر من شاء الله أو من كان من أهل السعادة بمشيئة الله وتوفيقه. أيها الإسناد.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوية الحنظلي, مشهور ببن راهوية الحنظلي, وهو ثقة ثبت فقيه, وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه فإنه لم يخرج له شيئا.
قال حدثنا عمرو بن محمد عن قزين.
قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي.
نعم.
ايش قال عنه؟
قال الكوفي ثقة اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
ثقة اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة.
قال حدثنا ابن ادريس.
قال حدثنا ابن ادريس وعبد الله بن ادريس الاودي وهو ثقة الأودي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله عن نافع عن ابن
عمر. عن عبيد الله هو عبد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المصغر الذي يقال له المصغر تمييزا له عن أخيه عبد الله المكبر، لأن عبد الله ضعيف وعبيد الله المصغر ثقة ثبت، فهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المصغر أي عبيد الله تمييزا له عن عبد الله المكبر، فالمصغر ثقة والمكبر أخوه ضعيف. أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع وفمل بن عمر هو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، أربعة من صغار الصحابة يقال لهم العبادلة اشتهروا بهذا اللقب. وإن كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادلة آخرون كثيرون مثل عبد الله بن مسعود وعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري وعدد كبير يسمون بعبد الله، إلا أن الذين اشتهروا بلقب العبادلة أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم صغار الصحابة عاشوا وأدركهم من لم يدرك كبار الصحابة ممن يسمى عبد الله، فاشتهروا بهذا اللقب اللي هم هؤلاء الأربعة. فعبد الله بن عمر هو أحد العبادلة الأربعة وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذين هم ابن عمر أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبو سعيد وعائشة أم المؤمنين، ستة رجال وامرأة واحدة، هؤلاء سبعة عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنهم ابن عمر الذي معنا في هذا الإسناد. وقد ذكرهم السيوطي في الألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر، أي المقصود ابن عباس البحر أو الحبر، والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي أي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهؤلاء سبعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عمر الذي معنا في هذا الإسناد هو واحد من هؤلاء السبعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.